بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الصوم من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ورضي عنه، بتعليق وإسناد فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد حفظه الله تعالى، ضمن الدورة المكثفة لشرح كتب الصوم من كتب السنة الستة. وإن شاء الله أحب أن أذكر إخواني وأخواتي بأن رابط الحضور سينشر عند ختم الكتاب بشكل كامل إن شاء الله، مع رابط اختبار الكتاب على قناة الشيخ الجوهري على التليجرام، وعلى قناة أكاديمية جرد المطولات على التليجرام أيضا. والحديث لشيخنا الجوهري فليتفضل مشكورا.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
حياك
الله.
الله شيخ أحمد.
يا مرحبا، حياك الله شيخ.
حياك الله شيخ عزت. وحيا
يا
الله
مرحبا شيخنا.
الكرام.
حياكم الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في استكمال قراءة كتب الصوم من كتب السنة الستة، وهذا كتاب الصيام من سنن الإمام النسائي، وهو الكتاب الخامس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا بخير، وأن ينعم علينا دائما بالعيش في ظلال الحديث النبوي. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب وجوب الصيام. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عز وجل علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يدل لما عنون به الإمام رحمه الله عز وجل من قوله وجوب الصيام. باب وجوب الصيام. وما هو الواجب؟ الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، لا بد وأن يأتي به المكلف، فإذا أتى به أثيب، وإذا لم يأتي به عوقب، إلا أن يشاء الله. وهو عنون باب وجوب الصيام، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن الأعرابي قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، ماذا فرض الله علي من الصيام، وهكذا فرض. فهل يختلف الواجب عن الفرض؟ على مذهب الجمهور لا، وعلى مذهب الأحناف نعم يختلف، لكنهم لا يختلفون هنا في أن الواجب والفرض ينطبق على الصيام. لماذا؟ لأن الصيام كما ثبت بالحديث هذا وأمثاله فقد ثبت كذلك بالقرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا دل الحديث على أن الصيام الواجب هو رمضان، وأفادنا كذلك أنه لا يجب على الإنسان المسلم شيء بعد رمضان، يعني أصالة مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، إلا أن يوجب الإنسان على نفسه نذرا وكفارة ونحو هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواب سؤاله: لا إلا أن تطوع أو إلا أن تطوع، أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع، يعني ما زاد على ذلك هو تطوع. وما معنى التطوع؟ معناه ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، إذا فعله الإنسان يثاب وإذا تركه الإنسان لا يعاقب، هو فقط حرم من الثواب. هذا شيء عظيم أيضا أن يحرم الإنسان من الثواب، لكن الشاهد أنه لا يأثم. نعم، تفضل شيخ.
نعم، قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب فيها الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنتقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة.
نعم، هذا الحديث عبر هنا بكلمة أن علينا صوم شهر رمضان، والواجب أو الفرض يعبر عنه بألفاظ كثيرة في الشرع، كل ما يفهم منه الحتم والإلزام فهو من ألفاظ الفرض والإيجاب. فكلمة علينا أي يلزمنا، كلمة كتب التي استعملها القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كلمة افترض، كلمة وجب التي ترد في الآيات والأحاديث، كل هذا دليل على أن الصيام فريضة، بل الصيام أعظم من فريضة، فالفرائض بعضها أعظم من بعض، والصيام من 5 فرائض جعلها الله تبارك وتعالى أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفي بعض الروايات تقدم الصوم على الزكاة، عفوا، وصوم رمضان وحج البيت، وفي بعضه تقدم الحج على الصوم. ومن اللافت للنظر هنا قوله أي الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: زعم رسولك. والزعم ليس يعني كما يشيع الآن بين الناس أنه زعم بمعنى كذب أو زعم بمعنى اختلق أو أنه ينكر هذا الكلام ولذلك عبر بزعم، فالزعم يطلق في اللغة على القول المحقق، يطلق في اللغة أحيانا على القول المحقق، كما يعني استعمله سيبويه في مقام الاحتجاج وكان يقول زعم الخليل، يعني قال الخليل. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، فقال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني يا محمد سائلك فمشتد عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: سل ما بدا لك. فقال الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصوم الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، خالفه يعقوب ابن إبراهيم.
نعم. وفي قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر أو أن نصوم هذا الشهر من السنة، دليل على أن صوم رمضان يتكرر في كل عام، وهذا ما لا يخالف فيه أحد، ولكن هو باب من أبواب العلم أن يتعرف الطالب على صيغة الإيجاب إذا تكررت، متى يفيد الأمر التكرار ومتى لا يفيد التكرار. فهذا موضع من مواضع التكرار دل عليه القرآن الكريم، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فعلق وجوب الصيام على شرط، وهو شهود الصيام، شهود الشهر، يعني الحضور، يعني الإقامة، أن يكون الإنسان حاضرا غير مسافر، مقيم في بلده. إذا كلما يتكرر هذا الشرط يتكرر الإيجاب، يتكرر الإيجاب. فهنا علق إيجاب الصيام على شرط، وهو شهود الشهر، فكلما تكرر شهود الشهر وجب الصيام، وهو واضح في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له: اللهم نعم، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا، في الرواية الأخرى، أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة، قال: صدق. وهذا هذا حجة. لماذا؟ لأن السؤال معاد في الجواب، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فكأنه قال: نعم، الله أمرنا أن نصوم هذا الشهر من السنة. لما قال له صدق، كأنه قال: صدق رسولي فيما قال، إن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة. فهذه قاعدة أيضا من قواعد العلم الفقهية، السؤال معاد، السؤال مكرر في الجواب. نعم.
نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهريهم. فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أنشدك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. خالفه عبيد الله بن عمر.
نعم. من فوائد هذا الحديث أيضا أيها الإخوة الكرام، فيما يتعلق بما نحن بصدده من مسائل الصوم، أن الإنسان إذا أدى صيام شهر رمضان الذي طلبه الله ورسوله منه على الوجه المطلوب فقد برئت ذمته، برئت ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية كلام الأعرابي لما قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن جاء التكليف من الله تبارك وتعالى أن يا عبادي افعلوا كذا من الواجبات، فقمت أنت به كما طلب. هذه المهم في المسألة كلها، أنك قمت به كما طلب، فبمجرد انتهائك منه برئت ذمتك من الواجب، برئت ذمتك، كان عليك واجب ثم الحمد لله انتهيت منه، الحمد لله فرغت منه، لا تسأل عنه، تنتظر بعد ذلك الثواب إن أحسنت، ولكن لا عقاب، لا عقاب. طيب، وكيف يؤدي الإنسان الواجب؟ بثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تأتي بالأركان كاملة، والشيء الثاني أن تأتي بالشروط كاملة، والشيء الثالث أن تمتنع عن المبطلات كاملة. إذن يتحقق صحة الواجب بثلاثة أشياء: الشيء الأول أن تؤدى الأركان، الشيء الثاني أن تتوفر الشروط، الشيء الثالث أن تتخلف أو تمتنع المبطلات. ومن ثم وجب على الإنسان أن يتعلم الصيام واجباته وشروطه، يتعلم الأركان ويتعلم الشروط حتى يأتي بها، ويتعلم المبطلات حتى ينتهي عنها ويمتنع عنها. لا يصح للإنسان أن يصوم كما يصوم الناس، وهو قادر، هو قادر على أن يطالع، وقادر على أن يتعرف، وقد أوجب الله تبارك وتعالى على المرء أن يسأل فيما لا يعلم، وأوجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما لا يعلمون، فقال سبحانه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير قال سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاءهم رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأمغر المرتفق. قال الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أسألك برب من قبلك ورب من بعدك، الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به، الله أمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به، الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك به، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشرك به، الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال اللهم نعم. قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة.
نعم، من فوائد هذا الحديث أيضا وهي فائدة مهمة ينبغي على الإنسان أن يتعرف إليها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الصحابي الجليل ضمام بن ثعلبة على ما اعتمد عليه في تعريف الرسالة وصدق الرسول ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مهم جدا، لم يطالبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت تعتقد أن الصوم واجب فما الأدلة على ذلك، وهل فكرت وتدبرت في هذا الأمر أم لا؟ إذا كان الصوم واجبا فهنالك يعني اعتراضات على الوجوب، فينبغي أن تكون على علم بها حتى تتحقق من هذا الوجوب هو ثابت أو مشكوك فيه، ونحو هذا من ما يعني تطالب به بعض الفرق المكلفين من المسلمين في مسائل الإيمان وغيرها من النظر والاستدلال، ولا بد من الوصول إلى درجة التحقق بالنفس. أبدا أبدا، يسمع الإنسان الآية والحديث يبلغه العالم بأن هذا الأمر واجب في دين الله، فيعمل هذا الواجب فيخرج من عهدته تماما، يخرج من عهدته. وهذا ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما. أما أن يطالب بالنظر، يطالب بإقامة الأدلة، يطالب بمناقشة الدليل والوصول إلى وجه الحق فيه، وكل ليس كل الناس يعني علماء ولا يستطيع أن يكونوا طلاب علم. وربنا سبحانه وتعالى يعني جعل التكليف بالطرق العامة لعقلاء الناس وعامة الناس، وأما مسألة القطعيات والأدلة والنظر والاستدلال وكذا، هذا يعني يليق بطلاب العلم أو بالعلماء فقط. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب الفضل والجود في شهر رمضان. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة.
قال أبو عبد الرحمن ما بعدها شيء؟
بعدها حديث.
طيب خلاص ماشي. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين لنا أنه يستحب الفضل والجود في شهر رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كل وقت يطلب من الإنسان أن يكون كريما، أن يكون جوادا، لكن في رمضان أكثر. ونلاحظ هنا مسألة مهمة في هذا الحديث، وهي اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأمين وحي السماء جبريل في رمضان. فهذا من يعني الفوائد العظيمة التي يستفيدها المرء المسلم وهو مقبل على رمضان. اختر لك صحبة تعينك على الخير، وخير الأصحاب إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت الله ذكرك. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستزيد من الخير ويجتمع بأهل الصلاح، ويزوره جبريل، ويتكرر ذلك يعني منه في كل يوم من أيام رمضان، ويجتمعون على الذكر، ويكثرون من قراءة القرآن، وهو طبعا أفضل من سائر الإيه من سائر الأذكار، ولذلك اجتمع عليه، ولأسباب أخرى تتعلق أيضا بالقرآن. فهنا فائدتان حصرا: الفائدة الأولى استعن برفقة طيبة صالحة تعينك في رمضان. الشيء الثاني أكثر من قراءة القرآن في رمضان. نعم.
قال رحمه الله: أخبرني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، وكان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث يونس ابن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث.
نعم، وطبعا يعني اختصاص رمضان بالقرآن الكريم لأنه أنزل فيه ليلة القدر منه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي ليلة القدر منه خاصة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعناية الإنسان بالقرآن الكريم في الزمان الذي أنزل فيه يجب أن تكون أكثر وأعظم من عنايته به فيما سواه. ولذلك الأئمة رضوان الله عليهم مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن قراءة القرآن يعني بكثرة وعجلة، وجعله في هديه أن يقسم على 40 يوما على شهر ونحو هذا، لا، كانوا يكثرون منه ويختمون كل 3 أيام، ومنهم من يختم كل يوم، ومنهم من يختم في اليوم ختمتين، ومنهم من يختم أكثر من ذلك. وقالوا لا بأس بهذا في الأيام الفاضلة، ولهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك. فالاهتمام بالقرآن الكريم أيها الأحبة الكرام في رمضان، والجود والكرم يعني من الفضائل العظيمة في رمضان. ولا ينبغي أن يوصف الإنسان إذا كان سخيا كريما جوادا في رمضان بأنه يعني مسرف أو أنه مبذر أو نحو هذا. فيعني إن يعني صح أن يطلق هذا في غير رمضان ففي رمضان لا يطلق. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب فضل شهر رمضان. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
نعم، هذا من لطف ربنا سبحانه وتعالى العظيم بنا، ويعني كرم وإحسان منه عز وجل، يحفظ لنا به صيامنا ويدفع عنا به أذى الشياطين لئلا يفسدوا علينا عبادتنا في هذا الشهر المبارك، شهر تضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات وتقال فيه العثرات. فأعاننا ربنا سبحانه وتعالى عليه بكثير، والباقي شيء يسير قليل علينا نحن. فلا يكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكرم العظيم الواسع ثم يكون منا يعني مقابلة هذا الكرم بالشح والبخل والإمساك، بل ينبغي أن يكون الإنسان أيضا كريما فيقبل على الله تبارك وتعالى وطاعته بقوة. نعم.
نعم، قال رحمه الله: أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال أبو عبد الرحمن: هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ، ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، والصواب ما تقدم ذكرنا له. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس عديد بني تيم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث خطأ. باب ذكر الاختلاف على معمر فيه. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. أرسله ابن المبارك.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، هذا يستفاد منه أن قيام رمضان وهو التراويح سنة مندوب مستحب وليس بواجب، لقوله كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة. ويطلق أيضا أيها الإخوة الأحباب على النافلة رغيبة، يطلق عليها رغيبة، فمن أسمائها السنة المستحب النافلة المندوب الرغيبة، كل هذا من يعني كل هذا من أسماء ما لم يطلبه الشرع على سبيل الحتم والإلزام، وإنما طلبه على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. وهل بينها فرق؟ الصواب أنه ليس بينها فرق، ليس بين هذه الأسماء كلها فرق. نعم.
نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان بن موسى خراساني قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم.
نعم أتاكم رمضان شهر مبارك هذا منه صلى الله عليه وسلم بشارة فيستحب التبشير بالخير لا سيما الخير الأخروي من مواسم الطاعات ونحو ذلك. شهر مبارك أتاكم رمضان شهر مبارك وهذا من يعني تهنئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بهذا الشهر الكريم ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم أن يعني يقبلوا عليه حتى يستفيدوا مما فيه من خير. من حرم خيرها خير ليلة القدر فقد حرم يعني منع الخير العظيم منع الخير العظيم. فالإنسان إذا لما يوفق لإحياء هذه الليلة وللعبادة في هذه الليلة فيعني حرم خيرا كثيرا. بل رمضان كله إذا حرم الإنسان رمضان وخرج منه فلم يغفر له فيعني تعس وانتكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل له قل آمين قال إيه قال آمين قال أبعده الله من دخل عليه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. نعم تفضل شيخ.
نعم شيخ. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال عدنا عتبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون قلنا شهر رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير هلما ويا باغي الشر أقصر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ.
يا باغي الخير هلما يعني يا طالب الخير أقبل على فعل الخير فهذا أوانه فإنك تعطى جزيلا بعمل قليل. وهذه الأحاديث كلها حينما يتفكر الإنسان فيها مجتمعة أبواب الجنة تفتح أبواب النار تغلق الشياطين تغل المنادي من قبل الله تبارك وتعالى ينادي بالإقبال على الخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى استغلاله الكون كله مهيأ مهيأ لأجل ذلك الإنسان الضعيف الذي يعني اجتمع كل هذا لأجله ولأجل أن يفوز. وكيف لا وهو صنعة الله هو صنعة الله والله تبارك وتعالى يحب له أن ينجح. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وفيك انطوى العالم الأكبر. فالإنسان يعني ينتهز هذه الفرص وأقبح به أن تهيأ له كل تلك الأسباب ثم هو يعرض ويدبس. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصفر فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة: يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أمسك. قال رحمه الله: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا المهلب بن أبي حبيبة حا، وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال أخبرني الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله، ولا أدري كره التزكية أو قال لا بد من غفلة ورخدة. اللفظ لعبيد الله.
نعم، الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، هذا معناه أنه جائز، يجوز أن يقول رمضان ويجوز أن يقول شهر رمضان. وأما ما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله، وذلك كما قال الراوي كراهية تزكية النفس بكونها صامت كل رمضان وقامت لياليه. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على من يعني فعل ذلك الكذب، من قال ذلك يخشى عليه الكذب، لأن كما قال هنا لا بد من غفلة ورقدة، يعني لا يخلو العبد أن يغفل في وقت من أوقات الصوم ويقع منه ما ينافي الصوم ونحو هذا، فيكون كاذبا بدعواه أنه صام رمضان كله وقام رمضان كله. ويعني فيها وجه ثالث، أن الإنسان صام وقام، سقط عنه الفرض، وقع عنه الواجب، ارتفع عنه الواجب، لكن هل يدري هل قبل أم لا؟ هذا ما ينبغي أن ينشغل الإنسان به، أنه قبل العمل أو لم يقبل. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون رمضان 6 أشهر يدعون الله بقولهم: اللهم بلغنا رمضان، فإذا صاموه وولى رمضان ودعوه 6 أشهر يدعون الله فيقولون: اللهم تقبل منا رمضان. فالإنسان بعد العمل الصالح ينشغل بالقبول ولا ينشغل بالكلام صمت وقمت ونحو هذا، فإنه لا يدري هل الصوم هنا الجوع والعطش، أو الصوم هنا فعلا هو ما أراد الله تبارك وتعالى منه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة.
نعم، هذا من فضل رمضان أيضا، من فضل رمضان، وإن كان الشيخ هنا ذكره، الإمام ذكره على أن إذا كان رمضان، فلم يقل شهر رمضان، فهنا جواز استعمال لفظ رمضان من غير إضافة لفظ الشهر إليه، وفيه فضل العمرة في رمضان، وهذا من الأعمال الصالحة. فإذا هيأ الله تبارك وتعالى لك الأسباب لأن تعتمر، فاجعل عمرتك في رمضان أولى من عمرتك في غيره. ومعنى هذا أن رمضان يضاعف فيه أجر العمل الصالح، يضاعف فيه أجر العمل الصالح. إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي بعض الألفاظ حجة معي، يعني أعلى من كونها حجة ليست مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا عمرة تعدل حجة، بل تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن القول باعتبار اختلاف المطالع هو الأرجح، هو الأرجح لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة بهم، من يجتمعون في يعني مطلع واحد يصومون، من كانوا دون مسافة القصر، وأما من كانوا في مسافة فوق ذلك فلهم رؤيتهم، هذا هو الراجح. وحديث ابن عباس هذا الدلالة فيه ظاهرة جدا. وعندنا شيء يتكرر يوميا، وهو اعتبار اختلاف المطالع في دخول أوقات الصلاة وخروج أوقات الصلاة، وهذا بلا خلاف، يعني لا تجب مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر في بلد إذا وجبت في البلد التي قبلها أو التي بعدها، وإنما هذا كله باعتبار الإيه؟ باعتبار البلدة نفسها، فكذلك في الصيام، ولا ينبغي أن يشدد في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا.
نعم، إذن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد على هلال رمضان. هنا الترجمة: باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان. بالنسبة للصيام لا يطلب شاهدان، إنما المطلوب شاهد واحد وهو كافر. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا.
نعم.
أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود الحفري عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم مصيصي قال: أخبرنا حبان بن موسى المروزي قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.
نعم، إذن هنا الرؤية بالنسبة للصوم وبالنسبة للفطر هي التي يعلق عليها الأحكام، تعلق الأحكام على الرؤية ولا تعلق على الحساب. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال، صوموا لرؤيته بين شعبان ورمضان، وأفطروا لرؤيته يعني بين رمضان وشوال وانسكوا لها، يعني كذلك في العيد الأضحى. فإن غم عليكم فأتموا 30، بمعنى إذا لم نرى الهلال في يوم 29 ليلة 30 فإننا نمسك نفطر ذلك اليوم، نحسبه من شعبان ولا نصومه، وننظر أول الشهر في اليوم الذي بعده. وأما قوله وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني هذا على الإجمال، وقد وردت التفاصيل في غيره من الأحاديث. إن شهد شاهدان هذا في الفطر، وأما في الصوم فالأصح أنه شاهد واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب إكمال شعبان 30 إذا كان غيم، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة. أخبرنا مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30.
فقدروا 30 أو فقدروا 30، هذا الذي وقع الاختلاف فيه بين العلماء على 3 مذاهب، ولكن الأرجح هو ما قدمه في الرواية التي قبلها. فأكملوا عدة شعبان، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. إذن هنا معنى فقدروا 30 يعني معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما، انظروا في أول الشهر في اليوم الذي بعده، وأما هذا الشهر فاحسبوا له تمام 30 يوما. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
نعم.
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، هنا أيضا تنبيه ينبغي أن يدفع التوهم من مسألة حتى تروا التي تكررت في الصوم وتكررت في الفطر وتكررت في الأضحى. ليس المقصود منها أن نرى جميعا كل المسلمين، لا، يكتفى كما قلنا بشاهدين في الفطر من رمضان، وشاهد في الصيام أول رمضان، وهذا كاف جدا، لكن يشترط فيه العدالة، يشترطوا فيه العدالة، ويعني عدالة الشاهد إنما تتحقق بشرائط كما قال العمريطي رحمه الله تعالى: ولم تجز شهادة إن لم نجد معها شروطا 5 في من شهد، فحيث كان مسلما مكلفا وكان حرا ذا عدالة كفى، والعدل من لم يرتكب كبيرة ولم يكن ملازما صغيرة ولم يكن ذا بدعة بها نسب، للفسق مأمون الأذى إن غضب، وتركه الرذائل المسيئة بمثله حرصا على المروءة. فتقبل شهادة الشاهد إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا عدلا، عدلا يعني تقيا ورعا، اجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويعني سيرته في الناس سيرة محمودة. هذا كاف، لكن لا يشترط طبعا أن تكون الأمة كلها ترى، فهذا مما لا يتيسر ولا يقول به أحد. نعم.
نعم، قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخبرني أبو بكر بن علي صاحب حمصة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حمال بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
نعم، قوله عجبت ممن يتقدم الشهر، يعني هذا منه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، يعني لا يتقدم الإنسان شهر رمضان يصوم يوما قبله أو يومين قبله احتياطا لرمضان، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في الحديث: ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. الذي علق الشرع عليه الصوم هو رؤية الهلال، فمتى رأى الإنسان الهلال صام، لم يرى الهلال لا يصوم، لم يرى الهلال لا يصوم. وأما أنه يحتاط، وأما أنه يعمل يعني زعمه لذلك حتى لا يظهر أنه بعد ذلك من رمضان فيكون قد صامه، لا، هذا كله يعني من باب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم الشهر حتى تروا الهلال قبله، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال، ثم تصوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30.
أرسله الحجاج بن عقبة. يعني شيئان، إذا تحقق واحد منهما كفى، أن يرى الهلال حتى ولو كان الشهر 29، أو يكمل 30 طالما لم يرى الهلال. فالمسألة هي الهلال، رأينا الهلال أفطرنا حتى لو كان الشهر 29، لأن الشهر العربي يقع 29، وإذا لم نرى الهلال فيجب أن نكمل 30. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطأة عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك.
هنا مسألة تتعلق بمسألة إذا لم نستوفي الشرطة، يعني مثلا عندنا في أول رمضان يكفي واحد، هذه لا إشكال فيها. طيب في آخر رمضان حتى نفطر لشوال ويكون العيد لا بد من اثنين، طب لو وجد واحد هل نعمل به؟ قلنا لا، لا بد من اثنين. طيب ماذا على هذا الواحد؟ هل يصوم أو لا يصوم؟ هل يكمل الصيام لأنه مع عظم الناس وكثرة الناس لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني الشرعية فيبقى لا يفطر، أو يفطر لأنه رأى فتحققت في حقه الرؤية وإن لم يأخذ الناس بقوله؟ فهنا ثلاثة أحكام. حكم الأول بالنسبة لعموم الناس لا يأخذون بقوله، والثاني بالنسبة له بعض العلماء يقول إنه يفطر وهو الإمام الشافعي، وبعضهم يقول لا يفطر، وهذا الثاني أولى، لا يفطر يعني حتى يكون مع جماعة المسلمين ولو كان خطأ كما دلت عليه بقية الأحاديث، كما دلت عليه بقية، واحتياطا لأنه ربما يخطئ هو، وما هو يكون خطأ من عنده، فالخطأ مع الجماعة أولى من الإصابة مع الانفراد. والحكم الثالث إذا أخذ برأي الشافعي رضي الله عنه وأفطر، إذا أخذ برأي الشافعي وأفطر يستخفي، لا يجهر ويعلن ذلك أمام الناس حتى لا يتهم في دينه. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا.
نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30.
نعم، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30، يعني إن حجبت دون رؤية الهلال سحابة أو نحو ذلك فالواجب أن نكمل عدة شعبان 30 يوما ثم نصوم بعده، لأن الرؤية تعذرت، فنعمل بالإيه؟ نعمل بإتمام الشهر، وإذا أتممناه 30 فليس بعد 30 شيء. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة. أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فلبث 29، فقلت أليس قد كنت آليت شهرا؟ فعددت الأيام 29، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29.
نعم، يبقى الشهر ممكن يكون 29 كما يمكن أن يكون 30. وهذا الحديث من الأحاديث المفسرة التي فيها في نفس الحديث تفسير لفظ الإيلاء، لأن كثير من الروايات ليس فيها هذا. فقولها أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا هو تفسير لقوله لقولها قد كنت آليت، يبقى إذن الإيلاء هنا هو القسم والحلف فقط وليس الإيلاء الشرعي المذكور في الآية. نعم، لأن هذا لا يكون إلا يعني 4 أشهر. نعم.
نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه حا. وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وساق الحديث وقال فيه: فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. قالت عائشة: وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة. باب ذكر خبر ابن عباس فيه. أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: الشهر 29 يوما. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن سلمة قال: سمعت أبا الحكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 يوما. باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونقص في الثالثة أصبعا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها ثلاثا، ثم قبض في الثالثة الإبهامة اليسرى. قال يحيى بن سعيد: قلت لإسماعيل عن أبيه قال: لا. باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه. أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة.
نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، كما قلنا سابقا، فأكملوا العدة يعني اجعلوا هذا اليوم من شعبان، فهذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بأن يوم الشك الذي يحصل فيه الشك غم عليكم، يوم الشك من شعبان، من شعبان، ولا يجوز صومه عن رمضان. لماذا؟ لأن صوم رمضان معلق بالرؤية، وطالما لم تحصل الرؤية فلا يصام، لا يصام. وقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث عدة، ويعني يصل الأمر فيها إلى الحرمة إذا صام الإنسان على سبيل الاحتياط لرمضان، لأنه يعني عمل بهواه وترك الشرع في مسألة الرؤية. هذه مسألة. مسألة أخرى تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر يكون 29 ويكون 30. لو فرضنا أن إنسانا نذر أن يصوم شهرا، نذر أن يصوم شهرا، فهل يصوم 29 أو يصوم 30؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن أعدل الأقوال فيها إن شاء الله قول من قال: إن صام بالهلال فكما يكون الهلال، وإن صام بالعدد فلا بد وأن يتم 30. يعني إنسان مثلا حسب بالشهر الأفرنجي، إنسان حسب من وسط الشهر العربي لم يحسب من أوله، هذا لا بد وأن يكمل 30 يوما، لا بد وأن يأتي ب30 يوما. وأما أنه بدأ مثلا في غرة رجب وانتهى في غرة شعبان، هو مع الهلال، ظهر هلال رجب فصام، ثم ظل صائما حتى قالوا غدا من شعبان، خلاص، وكان 29 يوم رجب، 29 يوم، فقد برئت ذمته. إذن تبرأ ذمته بصيام 30 يوما لو مدعو بالعدد. وأما إذا يعني التزم بالهلال في أول صومه وفي آخر صومه فعليه له إن شاء الله أن يصوم 29 يوما فقط. نعم.
قال رحمه الله: أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا محمد قال حدثنا معاوية حا، وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ له، عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أنه سمع عبد الله وهو ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا، حتى ذكر 29. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الأسود بن قيس قال: سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام 30. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا، ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه، ونقص في الثالثة أصبعا من أصابع يديه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال: سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29.
نعم. إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم توكيد على مسألة الرؤية دون مسألة الحساب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى يسر الله تبارك وتعالى في هذا الأمر على الأمة بأسرها، أن لا يتوقف الإنسان العادي حتى ينظر له غيره أو كذا، إنما معه العلامات الواضحة والأمور الظاهرة التي يستدل بها على فرض الصوم وعلى حل الفطر دون انتظار لنخبة من الناس، دون انتظار لمتخصص يمكن ألا يوجد في فئة عظيمة من الناس في وقت من الأوقات. فكما مر معنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول إن من رفق الله عز وجل، قرطبي اللي هو صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم وليس المفسر، فيقول إن ده من رفق ربنا سبحانه وتعالى بالناس، إنه علق الواجبات على أمور ظاهرة، على علامات واضحة دون انتظار يعني أن يتخصص إنسان في مثل هذه الأمور الدقيقة. حتى لو قلنا إن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت الكتابة قليلة وكان الحساب قليل، طيب والنهاردة لو كانت الكتابة كثيرة فالحساب أيضا قليل، ولو فرضنا أن الحساب كثير هو لا يتوفر لكل أحد من الناس. نعم، الرؤية بالعين، الكتابة جهد أكبر، الحساب جهد أكبر وأكبر، ولا يكلف الإنسان ذلك كله إلا بالإيه؟ إلا بالشرع. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب الحث على السحور. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقفه عبيد الله بن سعيد.
نعم، تسحروا فإن في السحور بركة، هذا فيه استحباب السحور، والسحور يحصل بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب، والبركة بركة في الدين وبركة في الدنيا، بركة بالأجر والثواب، وبركة بأن يقوي الإنسان على الصوم وينشطه له ويخفف عنه المشقة. فسواء كان تسحروا فإن في السحور الطعام أو السحور، كل هذا بركة، ومن بركاته أيضا مخالفة أهل الكتاب، لكن هذا كله على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام. نعم.
نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زرز عن عبد الله: تسحروا. قال عبيد الله: لا أدري كيف لفظه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، مر معنا قبل ذلك ترجمة الإمام البخاري الفقيه في قوله: باب بركة السحور من غير إيجاب. من غير إيجاب، من أين أتى بكلمة من غير إيجاب؟ على الرغم من أن هنا تسحروا فعل أمر، قال بعدها: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، واصلوا ولم يذكر السحور، لما واصل النبي بهم يوما ويوما وقال: لو إيه؟ لولا أن الهلال خرج لزدتكم كالمنكل لهم كالمعاقب لهم. فترك صلى الله عليه وآله وسلم السحور، وهذا استدلال حسن جدا، فيدل على أن السحور ليس بحتم، ليس بواجب، ليس بفرض، وإنما هو على سبيل الأمر، يعني هنا على سبيل الندب، على سبيل الاستحباب والإرشاد. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث. أخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: تسحروا فإن في السحور بركة، رفعه ابن أبي ليلى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل. باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. أخبرنا محمد
السحور يستحب تأخيره، يستحب تأخيره، وهو أيضا من يعني علامات بقاء الخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تزال هذه الأمة بخير ما عملت بسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه هنا يقول أي ساعة تسحرت، فحذيفة قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني أن ذلك وقع بعد طلوع الفجر، وقع بعد طلوع الفجر. فهذه الرواية مما اختلف فيه، ولذلك وقال تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه، وذكر الاختلاف على زر فيه. والأئمة ومنهم الطحاوي رحمه الله تعالى يقول يحتمل أن يكون هذا قبل النصوص الصحيحة الصريحة على أن الإنسان إذا طلع الفجر يمتنع عن الطعام والشراب، وهذا هو يعني ما استقر عليه أهل الإسلام، أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر، أول ما يطلع الفجر ويتيقن الإنسان من ذلك يحرم عليه الطعام والشراب والجماع، يحرم عليه الطعام والشراب والجماع، وما خالف ذلك كله مؤول، مؤول على يعني على أي تأويل لائق، لأن لا نقول الراجح بقى، نقول الصحيح الصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر، وهذا أدلته ظاهرة جدا في القرآن الكريم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كثيرة. ولذلك ابن عباس رضوان الله عليهما يقول فيما صححه الإمام أورده الإمام البيهقي بسند صحيح، يقول كل ما شككت حتى يتبين لك، كل ما شككت يجوز لك أن تأكل طالما كنت في شك وظن، أما إذا تيقنت فقد حرم. نعم.
نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت زر بن حبيش قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة.
نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة ابن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا.
إذن هذا الحديث في الرواية الأولى جاء مرفوعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الذي رفعه زر لما يعني روى عن حذيفة، لا عاصم لما روى عن زر أنه قال لحذيفة. وأما في الروايتين الأخيرتين ففيها أن ذلك كان من فعل حذيفة، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا. يعني ننظر عدي ماذا قال، قال سمعت زر بن حبيش قال تسحرت مع حذيفة. طيب الرواية الأولى، والرواية الثانية فيها يقول صلة ابن زفر تسحرت مع حذيفة، إذن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذين الحديثين، علاوة على ما قلنا من أن هذا يخالف النصوص الثابتة البينة الواضحة. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
نعم، هذا معناه أنه قرب السحور من صلاة الفجر حتى ما يبقى إلا الإنسان يقرأ 50 آية قراءة معتدلة متوسطة. فكلما أخر الإنسان السحور كان أولى. القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح قدر قراءة 50 آية، وده يعني أبلغ في المقصود، مقصود إن الإنسان يتقوى إنه ينشط، يعني يؤخر ما استطاع. نعم، طبعا هنا الحديث ده يدل على شيء جميل طيب. قال: تسحرنا مع رسول الله، تسحرنا جماعة، ثم قمنا إلى الصلاة جماعة جماعة. فالاجتماع على السحور هذا أيضا فيه إيه؟ فيه بركة وفضل وخير، والاجتماع على الطعام عموما وردت به السنة النبوية. نعم.
نعم، قال رحمه الله: باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: زعم أن أنسا القائل، ما كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ثم قام فدخل في صلاة الصبح. فقلت لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية قال: قلت لعائشة: فينا رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت: عبد الله. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
نعم، وهذا الحديث أيضا فيه استحباب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وهي سنة استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد مر معنا قوله قبل ذلك: أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحاح متواترة. وكذلك في المصنف لعبد الرزاق وغيره وفي غيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا أو سحورا، أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فهذا مما يدل على استحباب تأخير السحور كما يعني ثبتت به السنة النبوية من قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل غدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
اللهم آمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا شيخ عزيز.
الله يكرمك يا رب، جزاكم مثل.
الله يبارك فيك.
اللهم آمين.